أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف
بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بالدراسات العليا بجامعة الإمام. حياكم الله.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين،
حياكم الله. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخ سعد، لعلنا يعني ريث ما تأتي الاتصالات، هذه أسئلة في تويتر. سائل يقول: إذا تكرر دخولنا للمسجد في غير وقت الصلاة، هل من السنة صلاة تحية المسجد في كل مرة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فتحية المسجد تكون عند دخول المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن إذا تكرر خروج الإنسان ودخوله للمسجد، كان يكون مثلا معتكفا أو أن يكون في المسجد خرج لحاجة ورجع، فإن كان خروجه بنية الرجوع فلا يأتي بتحية المسجد. ناداه إنسان مثلا يكلمه أو يعطيه حاجة أو عند باب المسجد خرج، أو مثلا أراد أن يتصل على أحد خارج المسجد أو نحو ذلك، خرج دقيقتين ثلاث ثم رجع، خرج بنية الرجوع، فهنا لا يأتي بتحية المسجد. لكن لو خرج بنية عدم الرجوع، بنية الخروج، ثم بعد ذلك رجع، فهنا يأتي بتحية المسجد. فخرج مثلا على أنه سيذهب للبيت ثم بدأ له أن يرجع، فهنا يأتي بتحية المسجد. لكن لو خرج خروجا طارئا بنية الرجوع فلا يأتي بتحية المسجد.
نعم. وإن كان وقت نهي مثلا بعد العصر، خرج العصر ورجع من آخر العصر،
وقت النهي القول الراجح أن وقت النهي يؤتى فيه بذوات الأسباب، فمنها تحية المسجد، فلا بأس أن يأتي بتحية المسجد في وقت النهي.
نعم. أسألك في اتصالات، الله يحفظك. الأخت ريناد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي بالسؤال يا بنتي.
لو سمحت بسألك عن لعبة ألوان، في ألوان رملية.
إيه.
هي يقولون أن من عادات الصهيونية، فعادي نلعب فيها إحنا والبنات.
لعبة ألوان رملية.
إيه.
تباع في الأسواق هي؟
لا، طلبية.
تطلبينها.
إيه.
طيب من اللي قال إنها لعبة يهود؟
صهيونية مو بيهود.
الصهيونية، من اللي قالت انها صهيونية؟
انا اشوفهم يلعبون فيها الالوان.
انت تعرف يا شيخ اللعبة هذه؟
لا انا اتكلم.
طيب تسمعي الاجابة يا بنتي، شكرا يا ريناد. الاخ الوليد، السلام عليكم. الوليد.
هلو.
السلام عليكم. هلو. يا وليد.
وعليكم السلام.
تفضل بالسؤال.
أنا عندي ثلاثة إن شاء الله.
نعم. الأول،
أنا كان علي تكرار حفظ 20 مرة.
إيه.
أثناء التكرار.
إيه.
بسورة الطارق.
إيه.
كانت في آية نسيها، لكن أنا كنت أتوقع الجواب الآية.
إيه.
فقلت حاسب والصحيح حافظ.
إيه.
اللي هي بسورة الطارق.
كل شيء لم عليها. أي نعم. حافظ
كل نفس ما
عليها. إيه. فاستمريت أكرر.
إيه.
وأنا مخطي.
إيه نعم.
علشان ما أعيد الرقم الاستكرام، فأنا برقم 9 ما أعيدها أكرر، فأخطيت. فكان المفروض علي اني افتح الجوال وناظر لاي، لك انا ما فتحته. فهذا تحريف.
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل ثوب اللي عليه قطريز اللي يكون من الطوق خطين دار مدار والسحام من بداية النهاية ومطرز؟ طبعا أنا سألت الشركة، قالوا، سألته هل هو من حرير أو لا، قالوا لا.
رجالي، للرجال تقصد؟
إيه الرجال طبعا. نعم. إيه. فطبعا هو الشكل يعجبان، فهل جوز لبسه أو لا؟
التطريز هذا وش المادة يعني؟ فضة، ذهب؟
نعم. أنا سألتهم هل هو من حرير أو لا، قالوا لا.
إيه، تسأل عن حكم لباسه؟
إيه لبسه، هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله. السؤال الثالث،
الثالث والأخير إن شاء الله. أنا لعبت مع اثنين من أخوياي.
إيه.
اثنين هذول ما يعرفون بعض، وصارت بينهم هوشة. إيه. طبعاً خرج الصديق الأول ورسلني على الواد.
إيه.
أنا صراحةً كنت بدي أتزاعل معه، فقلت له خلنا نفتح صفحة جديدة، وإذا ما تبي عطى الحظر، وأنا أصلاً أبي أتزاعل معه بالأساس. فبعد كم محادثة وقلت إنه في 1000 واحد غيرك وكذا، عطاني حظر. فبعد فترة جيته من رقم ثاني، فقلت له إنه اللي قال لك عطاني حظر وإنه يجي 1000 واحد غيرك، وحلفت إنه مو أنا اللي كنت كذا.
وهو أنت؟
إيه هو أنا، حلفت 6 مرات بس مختلف الصيغ، مثلا والله إنه مو أنا، والله ما كنت أنا.
نعم.
والله إنه كان خويي عشان أصلح معه.
نعم.
هل عليك كفارة؟
أنت كذبت بقدر بقصد الإصلاح.
الإصلاح، نعم.
تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ ناصر، العفو، الأخ ناصر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يرضى عليك.
وياك. ودي أسأل لو سمحت، وأنا ودي أنفذ تمويل بأسهم.
إيه.
من مصرف إسلامي، تمام؟
إيه.
هذه الأسهم حسب مركز المقاصد الشيخ العصيمي كلها تقريبا، كلها بالاستثناء تحتاج الى نسبة تطهير، بل انه حسب هيئة بنك البلاد كذلك. فانا سابق والله شاركت معكم، لكن سؤالي كان غير واضح يبدولي، ولذلك جاءت الاجابة على غير مرادي.
ان شاء الله.
فالاستفسار اللي هو هل يجوز لي،
ان شاء الله
هل يجوز لي اني انفذ التمويل بهذه الاسهم، علما بانها مصنفه نقيه لكن تحتاج الى تطهير؟
نعم. تسمع الاجابه ان شاء الله.
الله يجزاك خير. في نص سؤال.
سم.
اللي هو المصارف الاسلاميه مثل مصرف الراجحي، هو موجوداته نقد، فهل يجوز المساهمه فيه؟ وجزاكم الله خير.
حياك الله. ابو حسام، أبو حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل بسؤالك الله يحييك.
أنا اسمي محمد يا أخي.
ونعم والله، حياك الله. يا مرحبا أخ محمد، تفضل بسؤالك الله يرضى عليك.
كيف حالكم؟ مساكم طيبين.
الله يكرمك ويرضى عليك.
أنا عندي بنت صامت الجمعة اللي فاتت والسبت، صيام 6.
إيه.
المهم هي راحت يوم السبت المستشفى، وعشان هي تعبانة نجر يوم بعده، قالت تحللين، سوي تحليل وتفطري. في أفطرت يوم السبت.
إيه.
أتكلم عن الصيام يوم الجمعة هذا.
إيه.
في صامت يوم الجمعة، لأن أبو صيام الجمعة الحالة فيه كلام.
نعم.
فهل تريد يوم الجمعة تصومه ثاني مرة؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا لك يا أخي.
الله يحفظك، الله يحفظك. شكرا. أبو حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا شيخ، الصحيح في الدعاء.
ايه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
الصحيح في الدعاء، وما سألتك فابتدئني، او وما لم أسألك فابتدئني او فابتدرني.
ايه.
هل الصحيح فابتدئني او فابتدرني؟
تسمع الإجابة.
شكرا.
شكرا للجميع. الشيخ سعد، الأخت ريناد تسأل، تقول لعبة ألوان رملية أطلبها طلب، وسمعت أنها من عادات الصهيونية، هل فيها شيء هذه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في هذه اللعبة الحل والإباحة، وما سمعته أولا يعني هو لم يثبت، ثانيا هذا من الشيء المشترك بين المسلمين وغيرهم فلا يكون فيه بأس، إنما الممنوع الذي فيه تشبه هو من يختص بغير المسلمين بحيث يكون شعارا لهم ويعرفون به، هذا هو الذي يدخل في الذم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لكن الأشياء المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين هذه لا تكون من قبيل التشبه. وعلى ذلك نقول الأخت الكريمة الأصل هو جواز هذه اللعبة ما لم يثبت أنها شعار لغير المسلمين وتختص بغير المسلمين، وهذا لم يثبت، هذا لم يثبت، هذه مجرد ألعاب يلعب بها أطفال العالم كلهم، وكونها رأت عبر بعض وسائل التواصل أن بعض الصهاينة يلعبون بها لا يقتضي اختصاص هذه اللعبة بهم، فهذه لعبة منتشرة في العالم ويلعب بها الناس كلهم والأصل فيها الحل والإباحة.
نعم الأخ وريد لها ثلاث أسئلة. سؤال يقول علي تكرار حفظ سورة الطارق فأخطأت في تكرار آية، هل علي فيها شيء؟
ما دام أن هذا بطريق الخطأ ليس عليك شيء، الله تعالى يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم ونسي آية، فلما فرغ من الصلاة قال لأحد الصحابة، سأله أحد الصحابة عن هذه الآية قال نسيتها هل كنت أذكرتنيها، فهذا حصل حتى من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، فما يحصل من الإنسان بطريق الخطأ غير مؤاخذ به، والله تعالى يقول عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت، ويقول عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما يقع بطريق الخطأ لا يؤاخذ به الإنسان.
نعم. السؤال الثاني يقول لبس الثوب اللي فيه تطريز سواء الخياط أو أطلبه يكون فيه تطريز معين في الثوب من في عرض أو في الطول، وليس في يعني ليس ذهبا وليس حريرا،
لا بأس به، الأصل الإباحة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وربما استشكال الأخ الكريم يقول إنه حرير وأنه سأل الشركة قالوا ليس حرير، الحرير الذي يختص بالنساء ولا يجوز للرجال لبسه هو الحرير الطبيعي الذي يكون من دود القز، وهذا نادر وأيضا ثمنه مرتفع، فهذا الذي يسمى الآن حريرا هو حرير صناعي يسمى حرير لكنه ليس حريرا طبيعيا، ليس هو الحرير المعروف والمقصود في الحديث والمعروف لدى الناس من قديم، ليس هذا، لأن الحرير الطبيعي يستخرج من دود القز وهو قليل ونادر وثمنه مرتفع فلا ينطبق على هذا، ولهذا فنقول الأخ الكريم هذا تطريز الأصل جواز لبسه.
شيخ الحرير الصناعي يجوز لبسه واستخدامه؟
نعم الحرير الصناعي
للرجال
هو يسمى حرير لكن ليس حريرا،
نعم
هو ليس حريرا طبيعيا وإنما مجرد تسمية فقط يعني ليونته ونعومته يسمى حرير لكنه ليس حريرا، وتسمية الشيء بغير اسمه لا يخرجه عن حقيقته، أرأيت مثلا الخمر لو سمي مشروب روحي هل هذا يغير الحكم؟ يبقى خمرا لو سمي بأي اسم، هكذا أيضا مثلا الحرير إذا سمي حريرا وهو ليس بحرير طبيعي لا يعتبر حريرا طبيعيا ولا يأخذ الحكم الشرعي، وإنما يبقى كسائر الألبسة.
سؤال الأخير يقول الكذب بقصد الإصلاح، أكذب على أخي أنني مثلا اتصلت عليه وأنا لم أتصل أو لم أتصل عليه قلت أني اتصلت عليه، بشكل عام الكذب بقصد الإصلاح.
جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين المتخاصمين وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، فالكذب لأجل الإصلاح قد جاءت الرخصة فيه، وذلك لأنه يترتب عليه مصالح، والكذب إنما حرم لما يترتب عليه من المفاسد، فإذا كان في على سبيل الإصلاح فإنه يترتب عليه مصالح، لكن هل يجوز الحلف على هذا الكذب؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ومن أهل العلم من قال إنه إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فالأمر فيه سعة، ولكن مستقبلا ننصحك بألا تحلف يعني هنا جاءت الرخصة بالكذب، لكن الحلف ينبغي الاحتراز منه، والله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم.
نعم. الأخ ناصر الشيخ يسأل يقول عملت تمويل بأسهم بمصرف إسلامي، وهذه الأسهم يعني بتوصية أحد مثلا المختصين تحتاج نسبة تطهير، هل يجوز؟
هذه الأسهم تسمى أسهم مختلطة، والأخ الكريم يعني قال في سؤالنا نقية، ليست نقية هي مختلطة، لكن المختلطة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين هل يجوز تداول أسهمها أم لا، فمنهم من أجاز تداول أسهمها بشرط التطهير، ومنهم من منعه قول الأكثر وهو الأقرب والله أعلم. وعلى هذا فنقول أخ الكريم ما دمت الآن تريد براءة ذمتك وتسأل، فالذي ننصحك به أن تقتصر على أسهم الشركات النقية التي لا يظهر فيها تطهير، يعني تكون نسبة التطهير فيها صفر، فإذا وجدت نسبة التطهير صفر مع ذلك أنها نقية، وهي والله الحمد كثيرة موجودة في السوق وكثيرة، فيمكن في طلب التمويل أن تقتصر على هذه الأسهم التي تكون نسبة التطهير فيها صفر.
نعم. هو أيضا سؤال قريب من هذا، المصارف الإسلامية هل يجوز المساهمة فيها؟
المصارف الإسلامية يجوز المساهمة فيها، وأما قول الأخ الكريم أن الغالب عليها النقد فهذا غير صحيح، هي قيمتها ليست في ما تحتويه من نقد، قيمتها في أمور كثيرة، أولا في رخصة هذا البنك وفي سمعته وفي قيمته الاعتبارية، وأيضا في الأصول التي عنده وأمور كثيرة، يعني فالنقد هو جزء قليل من مكونات هذا البنك، مكونات هذا البنك كثيرة فهو جزء قليل منها، وعلى ذلك فأسهم هذه البنوك يجوز تداولها.
نعم. الأخ محمد يقول صيام يوم الجمعة، من أفرد يوم الجمعة بالصيام هل يلزمه الإعادة؟
هنا ننظر للسبب الباعث لهذا الإفراد، إن كان المقصود هو تعظيم يوم الجمعة فهذا قد ورد النهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا تخص الجمعة بصيام من بين الأيام، ودخل على إحدى زوجاته ووجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا، يعني الخميس. قالت تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. لكن إذا كان الباعث لصيام الجمعة ليس لكونه جمعة وليس لأجل تعظيمه، وإنما الباعث له أمر آخر فلا بأس. ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل الكريم، يقول كانت تصوم الجمعة والسبت ولكن السبت أفطرت لأجل ذهابها للمستشفى، نعم. وعلى هذا فلم تكن خصة الجمعة لكونه جمعة أو لأجل تعظيمه فلا حرج عليها وصومها صحيح.
نعم. الأخ أبو حسن يقول دعاء وما لم أسألك هل هو فابتدرني أو فابتدئني،
كلا المعنيين صحيح، لكن الأفضل أن يقول فابتدئني، يعني ابتدئني بأن تعطيني من فضلك ومن جودك ومن كرمك، لأنني بشر وعندي قصور في أن أسألك أفضل الأشياء وخير الأمور، فيقول يا ربي ما سألتك فأعطني وما لم أسألك فابتدئني، يعني ابتدئني بأن تعطيني وتقضي حاجتي. نعم.
الشيخ في تويتر الأخ فائز العنزي يقول حكم شراء الأسهم الأمريكية،
ما كان منضبطا منها بالضوابط الشرعية فلا بأس، وما لم يكن منضبطا فلا يجوز، يعني لا تختص الأسهم بجنسية معينة، هي حكمها واحد في الشريعة الإسلامية سواء كانت في الداخل أو في الخارج، ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية بحيث لا يكون فيها تعاملات محرمة فالأصل فيها الجواز، وما لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية فلا يجوز، لكن من أراد أن يتداول في أسهم خارجية فلا بد من أن يتحقق، لأن التحقق ربما يكون فيه صعوبة أيضا خلاف الأسهم التي في الداخل، التحقق من تطبيق الضوابط ميسور وربما أيضا تكفيه مؤونة التحقق للهيئات الشرعية، لكن في الخارج قد يكون التحقق فيه نوع من الصعوبة، ولذلك لا يدخل الإنسان في تداول أسهم إلا بعدما يتأكد من كونها موافقة للضوابط الشرعية.
الأخ عبد الرحمن يسأل يقول ما حكم صلاة النافلة على الكرسي لغير عذر ويركع ويسجد وهو على الكرسي؟
لا بأس بذلك حتى وإن كان لغير عذر، لكن ينقص أجره، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن القاعد إذا صلى لغير عذر يكون له نصف أجر القائم، أما إذا صلى قاعدا لعذر كأن يكون مريضا أو كبيرا في السن أو يلحقه الحرج الكبير بصلاته قائما فيكون له الأجر كاملا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن إذا كان قادرا، كونه يصلي وهو قاعد خير من كونه لا يصلي، لأنه إذا صلى وهو قاعد يكون له نصف أجر القائم. مثلا إنسان يريد أن يصلي صلاة الليل وعنده كسل أو فتور أو نحو ذلك، فأراد أن يصلي هذه الصلاة قاعدا وهو ليس مريضا، لا بأس يصليها قاعدا، لكن يكون له نصف أجر القائم.
نعم. الأخ رابح يقول: يعني كيف أدعو الله عز وجل دعاء المضطر؟
دعاء المضطر أولا أخبر الله تعالى بأنه يجيب دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مضطرين، فلما نجاهم للبر إذا هم مشركون. الاضطرار سبب قوي لإجابة الدعاء، حتى إنه يزول معه أقوى موانع الإجابة وهو الشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم مشركون، ومع ذلك لما وصلوا إلى حال الاضطرار كانت قوة هذا السبب أقوى من هذا المانع، وهذا يدل على أن المضطر أنه تستجاب دعوته. لماذا تستجاب دعوة المضطر؟ تستجاب دعوة المضطر لأن هذا الاضطرار يصحبه إخلاص شديد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وتفريغ للقلب لله عز وجل، ولجوء إلى الله تعالى بالكلية، وانقطاع عن المخلوقين، كإنسان على لجة البحر يخشى أن يغرق، البحر متلاطم الأمواج وهو الآن في هذا البحر، وما بينه وبين الموت إلا لحظات، وهو رافع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ما ظنك بشعور هذا الإنسان؟ شعور هذا الإنسان، هذا الشعور، هذا هو، هذه حالة الاضطرار. الأخ الكريم يقول: كيف أدعو الله تعالى كالمضطر؟ كحالة هذا الإنسان الذي في لجة البحر وأمواج البحر تتلاطم والعواصف من حوله، وهو يعني ما بينه وبين الموت إلا لحظات، وهو يدعو الله عز وجل: يا ربي يا ربي. هل سيبقى في قلب هذا الإنسان تعلق بمخلوق؟
الله
أبدا، سيكون تعلقه بالكلية بالله عز وجل، فرغ قلبه لله سبحانه. هي مسألة قضية حياة وموت، يا رب يا رب، يعني هو إن لم ينجه الله تعالى هلك ومات، الموت الآن يراه أمامه، فالقضية قضية حياة وموت. إذا وصل الداعي إلى هذه المرحلة استجيبت دعوته.
الله.
حتى وإن لم يكن مضطرا، حتى وإن لم يكن مضطرا. لماذا؟ لأنه فرق قلبه لله عز وجل، قطع علاقته بالمخلوقين، انصرف بالكلية لله سبحانه وتعالى، صاحب هذا الدعاء إخلاص شديد، فهنا يستجاب الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعا. والعجيب أن هذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعا أتت في سياق الآيات التي فيها الأدلة والبراهين المثبتة لربوبية الله عز وجل ووحدانيته. يعني أول الآيات: قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير ما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، لاحظ خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الآية التي بعدها: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعلها رواسي وجعل بها. الآية التي بعدها: أمن يجيب مضطر إذا دعاه. كيف دخلت هذه الآية بين يعني هذه الآيات الكونية؟ هنا يعني في فيها لمحة، إجابة المضطر دليل على وحدانية الله عز وجل، لأن الإنسان بفطرته يتجه قلبه إلى الله سبحانه. ولذلك لو كان إنسان ملحد ينكر وجود الله، وكان في صحراء يمشي وحده، ووقع في بئر مظلمة ما عنده أحد من البشر، سيتجه قلبه مباشرة لله عز وجل، ينسى الحادة ينتهي. هذا من أعظم الأدلة على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته. فجعله الله تعالى مثل خلق السماوات والأرض، مثل خلق الأرض، وجعل الله تعالى خلالها نهارا وجعلها رواسي. هذه آيات عظيمة تدل على ربوبية الله عز وجل وعلى وحدانيته. هكذا أيضا لجوء المضطر إلى الله سبحانه ويلجأ إلى الله تلقائيا بفطرته، يلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك لما رأى أحد السلف رجلا يمشي ومعه أناس من طلابه، وقال عنده 1000 دليل على وجود الله، قال ما يحتاج إلى دليل، دليل واحد يكفي. قالوا ما هو؟ قال رأيت لو كنت تمشي في البرية وحدك ثم وقعت في بئر فإلى من تلتجئ؟ قال إلى الله. قال إذا هذا هو الدليل على وجود الله عز وجل، دليل فطري. صحيح. فدليل الفطرة لا أحد يستطيع أن ينكره، يعني من أقوى الأدلة. يعني هذه دعوة المضطر، إذا وصل الإنسان في دعائه مثل حالة المضطر فإن الله يجيب دعوته. ومثله أيضا المظلوم، يقول عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا تستجاب دعوة المظلوم؟ أولا أن الله تعالى لا يحب الظلم، وحرم الله على نفسه الظلم وجعله بين عباده محرما، وهو لا يحب الظالمين ولا يهدي الظالمين، ولذلك تجد أن الظالم يتخبط. ثانيا وهو يعني السبب الأهم، أن المظلوم يدعو الله تعالى بحرارة بإخلاص بصدق، يلجأ إلى الله تعالى في أن يعني يدعو في أن ينزل العقوبة بظالمه، فهو يدعو بصدق وحرارة قلب. فإذا وصلت حالة الداعي مثل حالة المضطر وحالة المظلوم استجيب الدعاء.
الله مسلم. شكرا لك مشيخ، نستاذنكم في اتصالات. أم عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال يا أختي،
لو سمحت أسأل عن التمويل أو القرض الشخصي مقابل مثلا شراء الحديد، معني لم أرى هذا الحديد لكن علمت به عن طريق أوراق أو رسائل أو غيره، فما حكم هذا القرض؟
من أي بنك؟
بنك إسلامي، بنك الراكي مثلا.
نعم طيب،
تسمعي الإجابة إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
الأخ عبد الله السلام عليكم. عبد الله.
هلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك الله يرضى عليك.
حكم من نوع فعل معصي ولم يفعلها.
نعم.
أنا عندي وساط ظهري بالجن.
نعم، نية معصية بدون فعل.
أيوة، هل عليه؟
إيه.
سؤال.
سم.
وقلنا أني فكر في الانتحار.
كيف؟
أفكر في الانتحار.
إيه.
أيوة.
آه مو واضح.
مو واضح يا عبد الله.
آه.
السؤال الثاني.
أفكر في الانتحار. أفكر في الانتحار.
التفكير بالانتحار.
أفكر أنا في الانتحار.
والعياذ بالله. طيب أنت تسمعنا الآن؟
أسمع. سؤال واحد. سؤال واحد. سؤال.
طيب طيب أبشر أبشر.
حكم النواة
في المعصية. طيب واضح.
واضح السؤال. أبشر يا أخ عبد الله. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الله. أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال.
مساء الخير أستاذ عبد الله، كيف حالك؟ طيب.
الله يسعدك ويرضى عليك.
مساء الخير شيخ سعد، نحبك الله، الله يحفظك.
حبك الله وأكرمك، مساك الله بالخير والعافية.
الله يحفظك. سؤالي الله يحفظ، في أحد الأبناء بيأخذ قرض من الصندوق التنمية، القرض المدعوم عن طريق بنك الإنمى.
إيه؟
بشرط انه يكون يرهن البيت ويعطونا مبلغ 500 الف اللي هو البنك الإنمى على انه يسددها 500، يعني ما في ارباح ولا في شيء.
نعم.
هل في ذلك شيء يا شيخ سعد؟
طيب واضح.
تسمع الإجابة.
حفظك الله. سلام.
الاخ يوسف.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك يا اخ يوسف.
شيخ عفى الله عنك، بخصوص زكاة الذهب وزكاة المال، لما نعطيها الفقير وأخبره بأنها زكاة، السؤال الشيخ عفى الله عنك، لو أخبرته بأنها زكاة ممكن يزعل، هل أخبره؟ ولو أخبرته ممكن يزعل.
أي هل يلزم إخباره؟
أي هل يلزم إخباره؟ السؤال الثاني شيخ، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سنة الفجر آمن الرسول، والركعة الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟
نعم.
يعطيك العافية.
أبشر. معنا فاصل الآن. أستاذك مشيخ الله يبارك فيك. أيها الأخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.
أقبل يدين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخضر. حياكم الله شيخ. مرحبا
أخرى. الله بارك
شيخ. لعلي أبدأ بسؤال الأخ عبد الله إن أذنت لي. سؤالين. يقول: حكم من نوى المعصية ولم يفعلها.
من نوى المعصية ولم يفعلها إن كان عدم فعله لله عز وجل فإنها تكتب له حسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد سيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإنما تركها من جرائي يعني لأجلي. أما إذا تركها ليس لأجل الله عز وجل وإنما هكذا تركها فلا تكتب له ولا عليه. لكن لو أنه نوى فعل معصية ثم لم يفعلها بسبب خارج عن إرادته فإنها تكتب عليه سيئة، فيكون هذا فيه هذا التفصيل.
نعم. سؤال الآخر يا شيخ يقول: التفكير في الانتحار ما الحكم فيه؟
الانتحار محرم ومن كبائر الذنوب، والله تعالى يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث الصحيحين، وإن كان هذا الخلود عند أهل السنة ليس هو الخلود المؤبد وإنما الخلود المؤقت، لكن هذا يقتضي الوعيد الشديد. فالانتحار من أسباب دخول النار، وهذا الذي يريد أن ينتحر يظن أنه سيتخلص من الضغوطات والمشاكل في الحياة، وسينتقل إلى عذاب أشد، سينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب أشد إلى نار جهنم. فقتل النفس وما يسمى بالانتحار هذا من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول النار، ويعذب في النار عذابا عظيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. فالوعيد شديد، ولذلك على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل إذا أتت عنده ضغوطات في الحياة أو مشاكل، يلجأ إلى الله عز وجل. الأمور كلها بيد الله سبحانه، يتوضأ ويصلي ركعتين ويلجأ إلى الله سبحانه ويطلب من الله تعالى التيسير ويطلب منه الفرج. وأما التفكير في الانتحار هذا ينبغي أن لا يصدر من مسلم. مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بالآخرة، وهو يعلم بأن المنتحر في النار وأنه سينتقل بهذا الانتحار من الدنيا من عذاب الدنيا إلى عذاب أشد وهو عذاب الآخرة. هذا لا يليق بمسلم أن يفكر أصلا في الانتحار.
ماذا يعمل هو الآن؟
عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الذكر ومن الاستغفار، يصلي ما تيسر من النوافل، يقرأ القرآن، يكثر من ذكر الله سبحانه، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذا كان هذا التفكير بسبب مشكلة نفسية يذهب للطبيب النفسي، لأن أحيانا تكون عند بعض الناس ضلالات، هذه الضلالات هي التي تستدعي أن يفكر في الانتحار، فهنا يذهب للطبيب النفسي، الأطباء النفسانيون عندهم علاج لمثل هذه الضلالات.
نعم. شيخ أم عبد الرحمن تقول: حكم أخذ تمويل شخصي مقابل حديد، أنا لم أرى الحديد وإن كان البنك ترى أنه بنك إسلامي.
الموجود لدى المصارف الإسلامية وهي مثلت بالراجحي جائز ولا بأس به، لأنه منضبط بالضوابط الشرعية، هو بيع وشراء، والله تعالى يقول: وأحل الله البيع، وهو أيضا يتحقق معه التقابض ويتحقق معه التعيين وهو من أهم الشروط. فهذا الحديد يكون متعينا للمشتري بموجب شهادة تخزين أو شهادة تعيين، ويكتب فيها رقم الحديد بحيث لا يباع على أي شخص آخر. أنت ذهبت للمصرف وطلبت من يشتري لك حديد، اشترى حديدا من سوق المعادن الدولية وباعها عليك وأعطاك شهادة تخزين أو شهادة تعيين، هذه الشهادة تثبت أن الحديد لك الآن ودخل في ملكك، لك غنمه وعليك غرمه. بل لو أردت هذا الحديد أن ينقل لك فإنه ينقل، لكن تتحمل أنت مصاريف النقل. وهذا حصل من أحد عملاء أحد المصارف الإسلامية، قال: أنا أريد أن تنقلوا لي الحديد. قالوا لكن تتحمل أنت مصاريف النقل، فوافق ونقل له الحديد بالفعل وتحمله مصاريف النقل، يعني كان رجل غنيا لم يعبأ بخسارة تحمل التكاليف، لكن بالفعل تأكد من أنه بالإمكان أن الإنسان يحوز الحديد ويراه. أما قول أخت الكريمة أنها لم ترى الحديد، لا يلزم، ليس من شروط صحة البيع رؤية المبيع، وإنما يكفي الصفة. ولهذا الفقهاء عندما يذكرون شروط صحة البيع يقولون أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، فالصفة تقوم مقام الرؤية. إذا وصفت السلعة، ليس بالضرورة الحديد. لو أراد إنسان أن يشتري من آخر، لو مثلا أنت الشيخ عبد الله قلت عندي سيارة، قلت أنا صفها لي، فقلت نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، وصفتها لي بالصفات التي يختلف فيها الثمن، فاشتريتها منك الآن، قلت أريد أن تبيع، قلت أنا بعتك، قلت أنا اشتريت، انعقد البيع. البيع صحيح، لا يلزم أني أرى السلعة، لكن إذا رأيت السلعة فيما بعد فإن كانت موافقة للصفات المذكورة فالبيع صحيح لازم. إن كان فيها اختلاف في الصفات وهذا الاختلاف مؤثر في الثمن، فيكون لي الخيار في أن أمضي هذا العقد أو ألا أمضي، وهذا ما يسميه الفقهاء خيار الخلف الصفة. فإذا لا يلزم لصحة البيع رؤية المبيع، يكفي أن يباع بالصفة، أن يباع بالوصف. فالتورق عن طريق المصارف الإسلامية بسلعة الحديد لا بأس بها، إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية، مثل ما ذكرت الراجحي أو غيره من المصارف عندهم ضوابط شرعية ورقابة شرعية، والله تعالى يقول أحل الله البيع، هذا بيع وشراء، وهذا أيضا فيه توسع على الناس في من أراد الحصول على السيولة النقدية من غير أن يقع في الربا أو في المعاملات المحرمة، يمكن أن يلجأ لمثل هذا التمويل.
أبو عبد الله يقول قرض يعني من صندوق التنمية عن طريق مصرف الإنماء ومقابل رهن البيت ثم التسديد من 500,000 بدون فوائد،
لا بأس بذلك. هذا سبق تكلمنا عنه في حلقات سابقة، عن هذا القرض المدعوم من صندوق التنمية أنه لا بأس به، وذلك أن صندوق التنمية اتفق مع هذا البنك على أن يعطيه تمويلا مثلا ب500,000، وهذا التمويل لا بد أن يكون منضبطا من الضوابط الشرعية مثل ما ذكرنا قبل قليل، فمن جهة بيع السلعة وتكون مملوكة للبنك، وأيضا يكون فيها قبض وتعيين، وهذا المصارف الإسلامية تحقق هذه الضوابط. وأما قوله من غير أرباح، طبعا باعتبارنا صندوق التنمية يتحمل الأرباح، صندوق التنمية صندوق حكومي، هو يتحمل الأرباح عن هذا الذي أخذ هذا القرض المدعوم، ولذلك سمي مدعوما لأن البنك يتحمل لكن وفق ضوابط معينة. فهذه هذا الصندوق أو هذا القرض المدعوم لا بأس به.
الأخ يوسف يا شيخ يقول عندما أقدم زكاة أدري أعطي أحد زكاة ذهب أو زكاة مال، هل يلزم أن أخبر الشخص أنها زكاة أو غير زكاة؟
هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الشخص الذي يراد إعطاؤه الزكاة يأخذ الزكاة من الناس عادة ولا يستنكف ولا يتحرج، فلا يلزم إخباره بأنها زكاة لأنه يأخذ الزكاة عادة من الناس. أما إذا كان ممن لا يأخذ الزكاة من الناس عادة، ولو علم بأنها زكاة ربما لا يقبل وربما يعتب، هنا لا بد من إخباره، لا بد أن يكون على وضوح، ولا يجوز أن يعطيه على أنها زكاة ويظهر له أنها ليست زكاة. يعني بعض الناس يأتي ويعطيه على أنها إعانة زواج وهي زكاة، أو يعطيه على أنها مجرد مساعدة وهي زكاة، لا بد من إخباره وهو حر، ما يلزمه أن يقبل الزكاة، بل ربما لو علم فيما بعد أنها زكاة يرى أنك قد خدعته وغششته وأنك لم تكن ناصحا معه، وهو حر، هو يقرر يعني إذا أراد أن يقبل الزكاة أو لا يقبلها. بعض الناس قد يكون فقيرا لكن عنده عزة نفس لا يريد الزكاة، يرى أن الزكاة هي أوساخ المال ولا يريدها، فيرغب أن يصب على فقره ولا يأخذ من الناس زكاة، هو حر، هذا قراره وهذه حريته، فلا تصادر. فنقول لا بد من إخباره، أخبره بأنها زكاة. لكن يعني قول الأخ الكريم أن إذا أخبرته فإنه يزعل، نقول هذه لها علاج. ممكن تقول يعني لا تقول أنها زكاة من عندي، تقول أعطاني رجل زكاة فاعل خير أو عندي زكاة من فاعل خير، عندي زكاة من فاعل خير، وهو يقصد نفسه، وأنا أرى أن عندك التزامات وكذا، فإن أردت أن تسدد بهذه الزكاة من الالتزامات التي عليك، يعني يأتي له بأسلوب.
لكن لا ينص الشيخ على أنها زكاة، يقول زكاة أفضل. هذا ما سأل، ما قال وش هي، لكن أنا أقصد أنها زكاة.
إذا كان لو علم بأنها زكاة ما قبل لابد من إخباره،
وأن كنت ما أدري أنه يزعل ولا ما يزعل مثلا،
لابد من إخباره. الأصل أنه لابد من إخباره، إلا إذا عرف بأن هذا إنسان فقير يأخذ الزكوات من الناس هذا لا يلزم. أما إذا كنت لا تعلم لابد أن تقول يا فلان أنها زكاة، لكن لا تأتي بأسلوب يعني في جارح، تأتي بأسلوب فيه لطف، تقول زكاة عندي من فعل خير وأوصاني نعطيها من هو مستحق، وأرى يا فلان عندك التزامات وعندك ديون وكذا، فلو تسدد بها ديونك ونحو ذلك من يعني الأساليب التي فيها لطف.
نعم أسألك في الصلاة الله يحييك. الأخ مشعل السلام عليكم. مشعل أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال.
كيف حالك؟ طيب
الله يكرمك.
كيف حالك بخير؟
بخير
الله يسعدكم. عندي جار مصري يقول عنده بيت عمارة 4 سقف وزوجته ساعدته في بنائها بعد ذهبها ساعدته، وما عنده إلا بنت واحدة، فيريد أن يعني يفرغ لها شقة لحالها قبل يعني وفاته، لكن رجل كبير في السن
يفرغ للبنت.
يفرغ للبنت يا أبو عبد الله؟
لا للزوجة.
للزوجة
وهي عنده لوحدة،
وهي شريكة لها الزوجة ولا لا؟
الشريكة الزوجة وضع بعد ذهبها ودفعت معاه في هذه
إيه شريك يعني شريكة لها في العمارة.
أيوة لكن العمارة باسمه، كل شيء باسمه، لا يخشى أن يموت و
يتخاصم
الورثة
فما
يكون لها شيء، هي إلا الثمن حقها.
نعم نعم واضح،
فهل فعله صحيح؟
طيب. نعم تسمع الإجابة
إن شاء الله. شكرا
الشيخ. نأخذ السؤال الأخ يوسف يسأل في قول الله عز وجل هل رسول كان يقرأ في أواخر سورة البقرة في الركعة الأولى والثانية صلاة الفجر؟ آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه الرؤيا.
لا أعلم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ كما في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعتي الفجر وليس في صلاة الفجر، في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، في الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هذا هو المحفوظ في ركعتي الفجر وليس في صلاة الفجر.
نعم. أبو عبد الله يقول جاري بنى عمارة من 4 شقق، زوجته باعت ذهبها وساعدته، فأراد أن يكتب قبل أن يموت يكتب شقة باسم زوجته، هل هذا جائز؟
لا بأس بهذا، بل حتى لو أراد أن يكتب أيضا باسم ابنته فلا بأس، لأنه لو يعني قدر عليه أنه مات فسيدخل معه في الإرث العصبة، إذا كان أخوانه موجودين سيدخلون في الميراث، ولذلك إذا كان يرى أن زوجته وأن ابنته أنهما بحاجة فلا بأس، ربما يكون هذا هو الأفضل لكي يساعدهم على يعني ما قد يجدونه من ظروف الحياة بعد وفاته، فلا بأس أن يكتب الشقة أو أكثر من شقة، هو حر، هو ما دام بكامل قواه العقلية وليس في مرض الموت هو حر في حلاله، حر في أملاكه يفعل بها ما يشاء، لكن يجب عليه العدل بين الأولاد وهو ما عنده إلا بنت واحدة. نعم. ويجب عليه العدل بين الزوجات فقط، وأما كونه يريد أن يكتب مثلا بعض أملاكه باسم زوجته أو بعض أملاكه باسم ابنته وليس له من ورثة سوى هذه البنت والزوجة فلا بأس بذلك، والأمر في هذا واسع، بل ربما يكون هو الأفضل إذا كانوا فقراء ويخشى عليهم، قد يكون هذا هو الأفضل أن يكتب يعني من الأملاك ما يجعلهم يستفيدون منه بعد وفاته، لأنه لو لم يفعل ذلك فسيشاركهم العصبة من الورثة، لأن البنت الأم ستأخذ أو الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي يذهب العصبة، فهو إذا كتب بعض أملاكه باسم الزوجة أو باسم البنت يضمن حصولهم على هذا المال.
لكن لو قسم حلالك كله بين زوجته وبين بنته
لا بأس أيضا، حتى لو قسمها يعني بينهم جعل كتب يعني أملاكه كله بين زوجته وبنته فلا بأس بذلك، لكن ننصح بأن لا يفعل هذا لأنه ربما يموتون قبله، يعني فليس بالضروره ان يكون هو الذي يموت قبلهم، وربما ايضا يحتاج، ربما تتغير الامور، فلا يستعجل في هذا، لكن لو فعل فهو جائز لا بأس به.
الأخ عبد الرحمن الشيخ يسأل في تويتر يقول ما حكم فتح قناة للألعاب الإلكترونية وأخذ الأرباح على ذلك؟
إذا كانت هذه القناة منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس، يعني هذا السؤال سؤال مجمل، هذه القناة ما طبيعتها وكيف عملها وهل هي منضبطة بالضوابط الشرعية، هل يوجد فيها أمور محرمة؟ إذا خلت من الأمور المحرمة فالأصل في هذا الجواز.
نعم. السؤال يقول هل هناك برنامج نستطيع من خلاله أن نحسب أو نعرف كيف نطهر الأسهم، هي نقية أو غير نقية؟
هناك عدة البرامج موجودة، يعني بعض الجهات وبعض طلبة العلم لهم في هذا برامج في تصنيف الشركات إلى محرمة وإلى مختلطة وإلى نقية، وإذا أردت أن تعرف النقية هي التي يكون نسبة التطهير صفر، إذا وضعت نسبة التطهير صفر معنى ذلك أنها شركة نقية، لكن مثل هذا السؤال يعني لا نجيب عنه عبر هذا البرنامج، لا نريد نسوق لبرامج معينة.
نعم.
ولذلك بإمكان الأخ الكريم أن يسأل بصفة خاصة وأن يرجع لمحرك البحث ويطرح مثل هذا السؤال، سيجد عدة برامج.
نعم. سؤال أخير الشيخ الأم أنس تسأل تقول بالنسبة للطفل الصغير الذي في حدود السنة أو السنتين أو الثلاث كيف نحصنه بالأذكار؟
الأطفال عموما بل حتى ليس بالسنة والسنتين والثلاث، حتى وإن كانوا أكبر من ذلك يحصنون بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن به الحسن والحسين، ومن ذلك أن يقول لأولاده أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أو أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وإن جمع بينهم فهو أفضل، ويجعل هذا مع أذكار الصباح والمساء، ويتعوذ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يقول أعيذ أولادي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذ أولادي بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فهذا يكون التحصين بهذا بالتعويذ، بأن يعيذهم بالله تعالى وبكلماته التامة من شر ما خلق. وإن أراد أن يسمي أيضا شرورا معينة فالأمر في هذا واسع، يعني في هذا الحديث جعل النبي عليه الصلاة والسلام سمى أنواع من الشرور بكلمات أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني من العين الحاسدة والهوام الحشرات والشياطين، فهذا هو التعويذ، يكون أعيذ أولادي بكذا، أعيذ أولادي بالله أو بكلمات الله من كذا.
نعم. أو قال اللهم اكفهم شر فلان مثلا، يسمي أشخاص معينين
لا بأس، إذا كان يعرف بأن فلان يتربص بهم وأنه كذا يدعو الله تعالى بأن يكفهم شر، أو اللهم اكفهم شرار خلقك، اللهم اكفهم شرار شياطين الجن والإنس ونحو ذلك.
شكرا لكم.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخاثلان، أشكر أخي وزميلي الأستاذ حسن الحلافي في فرقة إشارة، شكرا الله لكم أنتم أيضا، ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة القادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.